أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في بحث وجوب الرد، وقد تقدم علينا الدليل المثبت لوجوب الرد، ووصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو ما هو الدليل في قبال ذلك النافي للضمان، وهو ما اختاره في الوسيلة ابن حمزة في الوسيلة، حيث اختار بأنه لا ضمان. فما هو الدليل على نفي الضمان؟ وصلنا لهنا. ما هو الدليل على نفي الضمان؟ نعم، لا مو وجوب الرد، مسألة الضمان. اشتباه، يعني سبق لسان، ضمان المنافع المستوفاة. نعم، مو وجوب الرد، اشتباه. فهنا استدل على ذلك بالنبوي المرسل، وادعي أنه قاعدة عقلائية أو متصيدة من بعض النصوص، وهو الخراج بالضمان. وقد يعبر عنه عن القاعدة أن من له الغنم عليه الغرم، أو من عليه الغرم فله الغنم. ومفاد هذه القاعدة أنه إذا فرض أن الشخص يثبت عليه الضمان للعين أو المنفعة، أي المال على تقدير التلف، فيكون الضمان عليه. ترك المنفعة، أفضل هكذا. العين، الشخص الذي يضمن العين لو تلفت، بحيث هو الذي يدفع قيمة العين أو مثلها ويضمن العين، فإنه مقابل ضمانه للعين له منافع هذه العين، وما يخرج، شو الخراج، وما يخرج من العين من المنافع والفوائد تكون لمن عليه الضمان. فمثلا إذا جئنا إلى البيع الصحيح، نطبق على البيع الصحيح ما نطبق على البيع الفاسد. إذا جئنا إلى البيع الصحيح، فإن المشتري عندما يأخذ ويتقبل ويضع يده على العين، فإنه يضمنها بالبدل المسمى بالبدل الجعلي، وتكون العين لو تلفت في ضمان من؟ في ضمان المشتري، لأنه خسرها، وتكون من كي؟ من كيسه. فهذا المشتري الذي أقدم على أن يتقبل ضمان العين، لأن الباع ضمنه العين بالبدل المسمى بالبدل الجعلي، فقبل المشتري
أن يأخذ ويضمن العين بالمسمى، بحيث لو تلفت العين بعد البيع وتملك وأخذ المشتري تكون من خسارة من؟ من خسارة المشتري. فمن عليه الغرم، من عليه الضمان هو المشتري، فله الغنم الحاصل من العين أي المنافع والفوائد. فلو أجر العين فما يخرج من العين من الفوائد من الأجرة أو المنافع كالحليب كالثمر كالركوب كالسكنة، كل هذه المنافع لمن؟ للمشتري. فصار من عليه الغرم للعين له غنمها وفوائدها ومنافعها. وهذا معنى الخراج مقابل الضمان، الخراج ما يخرج من العين من الفوائد والمنافع، يعني غنمها. الخراج بمعنى، مو الخراج في الأراضي الخراجية، الخراج بمعنى ما يخرج من العين من المنافع والفوائد كالثمر للشجر كالحليب كالركوب كالسكنة وغيرها من الفوائد. إذن من عليه الغرم له الغنم، ولا يجتمع أن من عليه الغرم ومع ذلك ليس له الغنم، بحيث أنه كأنه يضمن العين وهم يضمن منافعها، فيضمن مسكين هذا العين وهم يضمن منافع، هو يضمن العين وأما منافعها تكون له مجانا، ولا يكون تكون المنافع مضمونة. ولهذا في العقد الصحيح في البيع هو ماذا يضمن بالعوض؟ العين، ولكن منافعها لا يضمنها، فتكون المنافع له مجانا. هذا إذا كان العقد عقدا صحيحا. فكذلك إذا كان العقد فاسدا، إذا فرض أن هذا مقبوض بالعقد الفاسد، فلو تلفت العين شنو قلنا في الأبحاث السابقة؟ يضمنها لما؟ لمالكها. لو تلفت العين عنده يضمن لما يضمن؟ يضمنها بلا إشكال. فإذا كانت العين يضمنها فما هو المقابل للضمان؟ أن يكون منافعها وخراجها وغنمها لمن يضمن العين. فمن عليه الغرم له الغنم. أما أنا علي الغرم وهم ما علي، ما لي الغنم، ما لكم كيف تحكمون؟ يقول كيف يعني هم ما حصل شام لو تلفت العين أنا أدفع وهم ليس لي الغنم وهم أضمن الغرم الغنم. وهذا المضمون يستل من بعض الروايات أيضا الواردة من طرقنا، حيث ورد عندنا في بعض الروايات الواردة فيما لو تلف المبيع في زمن الخيار. لو فرضنا حصل البيع وكان البيع بيعا خياريا، البائع يقول أبيعك العين على أن لي الفاسخ في مدة سنة، البيع الخيار الخياري. فالمشتري قال ما عليه، احنا ناخذ العين. أخذ العين، هذه المنافع في زمان الخيار لمن قام آجر الدار، آجر الدابة، أخذ حليبها، أخذ ثمر البستان، هذه الغلة، 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 الخراج، المنافع، الغنم لمن؟ هل للمشتري أو للبائع في زمان الخيار؟ قالت الروايات وما يحكم به العقلاء والكل يقولها أن الغنم والمنافع للعين لمن؟ للمشتري. عللت بعض الروايات كون الغنم والمنافع والفوائد للمشتري بأنه لو تلفت تكون من مال المشتري. يقول الإمام ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري؟ ما هو علاقة هذا المطلب بأن الغنم للمشتري يا شيخ هشام؟ تريد أن تشير إلى قاعدة مطوية أنه فارغين أن من عليه الغرم لو تلفت العين فله الغنم. والكبرى الكلية كان مضمرة واضحة، فقط تصدى الإمام أن ينبه أنه لو أحرقت الدار، لو أحرقت الدار، لو أحرقت هذا المبيع، لو تلف المبيع يكون هذا التلف على المشتري. فيريد ترى إذا كان التلف على المشتري لو تلفت العين فالمفروض أن تكون الغلة لمن؟ للمشتري. وهذا معنى أن من عليه الغرم له الغنم، أن الخراج بالضمان، ما يخرج عن يخرج من العين مقابل للضمان. وبناء على هذا يا شيخ مرتضى أفتى بعض فقهاء العامة، أفتى أبا أو أفتى أبا حنيفة بهذه الفتوى. ما هي هذه الفتوى؟ وهو ما سيأتينا في صحيحة أبي ولاد، ومرت لعله في المكاسب المحرمة، مرت المكاسب المحرمة. وكان خلاصتها أن شخصا إسبلي استأجر دابة على أن يذهب إلى طريق معين، مثلا إلى النيل، فأخذ هذه الدابة، وأخذ الدابة وكان طالبا، ويلحق مع من؟ يلحق وراء شخص يطالبه بالدين، غريم له. فلما وصل إلى النيل أخبر أنه مثلا ذهب إلى بل مكان آخر، قصر أبي هبيرة في الكوفة. لما وصل إلى الكوفة أخبر أنه راح بغداد، مثلا راح إلى بغداد، وكل هذا خلاف عقد الإجارة، هذه الإجارة باطلة. فلما جاء هذا الشخص الذي استأجر هذه الدابة أرجع الدابة إلى المالك، فطالبه المالك بمنافعه التي استوفاها في هذه المدة الزائدة على عقد الإجارة، فترافعا وتخاصما أنه هل يضمن المستأجر في الإجارة الفاسدة بل المنافع أجرة المنافع لهي الركوب وما شاكل ذلك أو لا. ترافعا إلى من؟ إلى أبي حنيفة. فعندما ترافع إليه قال له، أعطوه القصة، وأن هذا وضع يده على العين غصبا بدون إذني، فهل يضمن لو ما يضمن؟ قال له أبو حنيفة لا يضمن هذه المنافع. ليش؟ يقول هذه أرأيت لو أصابها عطب وتلفات ألا يضمن العين؟ قال يضمن العين. قال إذن إذا هو يضمن العين فمقابل ضمانه للعين المنافع له من؟ عليه الغرم له الغن. فأفتى على طبق هذه القاعدة فرفع الأمر إلى من كان أن الرواية عندي صدق هذه الكاتب نعم في ولاية الجو لا أنا يوم كنت أدرس الدورة الأولى أحد الطلبة أعطاني ورقة فيها الرواية كلها بس ماذا حطيتها هنا أو في كتاب آخر. المهم هذه مضمون الرواية وستأتي تفصيلها في المطالب الآتية لأن عندي علاقة نكتة في العبارة. المهم فقال الإمام عليه السلام رفعوا القضية إلى من؟ إلى الإمام. قال لمثل هذه موجودة لمثل هذه الأحكام بلي السماء كذا تقف أمطارها. هذا شوف الرواية وإن كنا أخذنا عنكم الوقت لكنه لا بأس. قال بلي رواية صحيحة أبي ولاد قال اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة بل اكتريت بغلا الى اخو مو قصه من عندي خب هو دخل النيل براحتك ايضان بقول جزر خان ويزدان الشهر راح النيل والبصره والكوبا نعم لهالدرجه اخو قال اكتريت بغلا الى قصر بني هبيره ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فأتبعته فضفرت به صدت لما صدت جيد وفرغت فيما بيني وبينه أعطاني ديني ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري أنا معذور وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضي فبذلت له 15 درهم يعني كل يوم درهم واحد 15 درهم فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي ما صنعت بالباغل أبي ولاد يقول فقلت قد رجعت أو أرجعته سليما قال نعم بعد 15 يوم قال فما تريد من الرضا روح رجع لك سليم روح انت يلا فقال لي المالك للباغل حكوا أعطاك رجع لك الباغل شنو سليم يلا روح بيتكم فما تريد من الرجل قال أريد كراء بغلي فقد حبسه علي 15 يوما فقال أبو حنيفة إني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغ لو تلف البغ يضمن لما يضمن يضمن وسقط الكراء لأن الإجارة فاسدة فالمسمى سقط وتصل النوبة إلى ضمان القيمة لأن هذا مثلي يقول البغل مثلي فتصل قيمة يعني فتصل النوبة إلى ضمان القيمة فلما رد البغل سليما وقبضته حتى الكرام عليك، يعني ليس لك الكراء الأجراء لأن العقد فاسد، ولا تستحق أيضا الأجراء المستوفى، بس يرجع عليك سليم كل شيء ما عليك. ذاك على الأقل كان بيعطي 15 وأبا الحين حتى كل شيء ماكو، لأن 15 يقول ما له شيء لأن الإجارة باطلة. واضح شيخ محمد؟ هذا بعد مسكين راح إليه يمكن توقع أنه بيحكم إليه. قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يستنان الله أنه يراجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، سوى مصيبة عزية. وحمل صاحب وجعل صاحب البغل يسترجع. يقول فرحمته أبو ولد، يقول رحمته، شفت حاله، هم أنا فكرت ما حصل شيء، يعني أنا صعبة كل شيء ما حصل. يقول فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا. قال يا الله بعد كرامية إليك، أنت ما تستحق شيء، أعطيناك كامل درهم من روح بيتكم. وتحللت منه وحججت تلك السنة، فأخبرت أبو ولاد، يقول أبي ولاد، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام مما أفتى به أبو حنيفة، فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها. استر شنو؟ بعد خلاص هذه الآثار التكوينية لهذا القضاء الفاسد، القضاء مسألة خطيرة. في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. قال فقلت لأبي عبد الله فما ترى أنت، شنو رأيك؟ قال أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا، يعني يجب عليك ضمان المثل المنفعة مستوفات، مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه. قال قلت جعلت فداك، قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، يعني استثني العلف، أعطيت علف ياي، أستثني هذا أو ما أستثني؟ فقال لا، لأنك غاصب، وضعت يدك على مالي بغير إذنه. كيف أنت تأخذ، كيف تأخذ هذا، كيف تأخذ اللي هو ما العلف؟ لأنك غاصب. فقلت، عند في ذهنه إشكال، من له الغن، من عليه الغر فلا الغن. قلت جعلت فداك، أرأيت لو عطب البغل، يعني تلف، أو نفقا، يعني صاح في نفاق، أليس كان يلزمني، يعني يلزمني شنو؟ الضمان والخراج بالضمان، ومن له الغن. خب قال نعم، قيمة بغل عليك القيمة، هم عليك القيمة لو تلف، وهم أنت تضمن المنافع المستوفات. قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. الضمان يستفيد منها سيأتي، الضمان على أي يوم؟ مو يوم التلف، يوم الغصب، يوم المخالفة، يوم خالفته. قلت، رجع السؤال مرة ثانية، فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليك، إلى آخر الرواية. بعدين يقول إلى أن قال، نترك هذا المحال، فقال إني أعطيته دراهم ورضي بها، خلاص ما عليه شيء، أعطيناه رضا، إني أعطيته دراهم ورضي بها وخلاني، خلاص الإمام مهدنه. قال ما يفيد، إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، مستكين على نفسه، واضح. ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. فقال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي، لأن الشيخ ما نقل هالرواية كلها، فهذه الرواية جيدة كامل، فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني أبو عبد الله، وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه، أعطيكه يعني أعطيك إياه. فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد. قال: قد حببت إلي جعفر بن محمد، إن هدى عامل لم تراضيا بي أبو حنيفة الظاهر كان عاميا، فقد حببت إلي جعفر بن محمد، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حيل الضرور، وإن أردت أن أرد عليك، بالعكس قام جازي بالإحسان، وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك بعد برجع إليك، وانت أعطيتني شيء أنا سأرجعه إليك. إذن يفهم من هذه الرواية أنه كان الجو في زمان الناس في زمان الإمام الصادق فتوى أبو حنيفة مرتكزة في الأذهان، ولهذا قام يسأل الإمام أنه لو أعطاب لو أنفق أنا علي كذا. فتبين من خلال هذه الرواية أن هذا القاعدة أيضا مأخوذ من كلمات العامة. فكيف أبي حمزة يفتي بها؟ سيأتي بعد ذلك. خلنا نقرر مطلب. قال: خلافا للوسيلة، أنه الوسيلة والوسيلة بينك وبين الله أبو حمزة، الوسيلة إلى الله من؟ الوسيلة إلى الله هم محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله. خلافا للوسيلة فنفى الضمان محتجا. كيف أبو الوسيلة يحتج بهذا النبي وبعد ما رأيت رواية الإمام الصادق؟ واحد قال يقول هاي في غرابة لما في غرابة سيدنا ما في غرابة أبي حمزة أخو إمامي فقيه، كيف أكو رواية الإمام الصادق؟ نعم نوجه كلام إن شاء الله. محتجا بأن الخراج يعني ما يخرج من العين من المنافع، الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل وتفسيره تفسير نعم سيأتي بأس سببية أو معاوضة. لا هو احتج ابن حمزة قال بعدم الضمان احتجاجا بهذا الحديث دليله ينقل كلامه نعم ينقل دليله وتفسير تفسير الحديث بحيث يتم الاس استدلال تفسير المبني مو تفسير الشيخ العظام التفسير الذي يتكى عليه الاس الاستدلال وتفسيره أن من ضمن شيئا المشتري يضمن العين المشتري عندما يبذل الثمن في المعاوضة يضمن العين إن من ضمن شيئا وتقبله يعني أخذه لأن الباع قال تتقبل مني أعطيك العين بإزاء 100 دينار قال أقبل هاي تسمون المشتري تقبله وتقبله لنفسه فخراجه يعني خرج ما يخرج من هذا الذي ضمنه له هذه الباء شنه يقول الباء إما مقابلة كما بينا أو الباء سبب يعني إما أن نقول مقابل الضمان للعين المنافع والخراج فالخراج مقابل للضمان أو أنها باء سبب يعني بسبب أنه ضمن العين صار ذلك موجبا أن الخراج والمنافع شنو له. إذن الباء إما باء معاوضة أو باء سببي سببية. فالباء يعني فالباء يعني في الباء شنو الباء يعني مقابلة في مقابل ضمانك للعين لك الخراج أو بسبب ضمانك للعين ثبت لك الخراج. فالباء للسببية أو المقابلة. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع الدار وتقبله على نفسه كيف تقبله على نفسه؟ بتقبيل الباء. قال أملكك فتقبل. قال قبلت. فصدر التقبيل والتمليك بل من قبل البائع ووصل القبول من قبل المشتري. قال وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه. الباء ضمن العين لكن ضمنه المنافع؟ لا، المنافع مجانا ومجانا مجانا، لأن الثمن إنما كان بإزاء العين للمنافع، فالمنافع غير مضمونة، فيكون المنافع المستوفاة للمشتري. قال وتضمينه إياه على أن يكون الخراج يعني ما يخرج له مجانا. كان اللازم على ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أي أيضا. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع، ما يصير أنا أضمن شيئين، هم علي ضمان العين هم علي ضمان المنافع. إن ضمان العين هل في ذهن من؟ أبو حنيفة. وهذا الذي صحيحات أبي وأبي ولاد قاعد يسأل الإمام أرأيت لو عطب أو نفقا يكون علي لو علي؟ قال بل يلزمك القيمة، لكن مع ذلك بالرغم أنه يلزمك القيمة المنافع ليس لك، فعليك ضمان المنافع. قال إن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، ومرجعه أن الغنيمة والفائدة المنافع بإزاء غرامة الغرامة العين. وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة. هذا كلام يعني أبي حمزة مو دليل النبوي، يقول هذا النبوي هو مستفاد من مجموعة من روايات صادرة يا شيخ عباس من الأئمة عليهم السلام. هذه من أبواب من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري، لأن المشتري عليه الغرم فله الغنم كما بينا. ألا ترى أنها لو أحرقت بلي كانت من مال المشتري. ونحوه أيضا في العين المرهونة، لو فرضنا أن الشخص رهن عينان لو تلفت العين المرهونة على المالك للرهن، صحيح؟ لو تلفت العين المرهونة على من؟ مالك الرهن. فالربح والمنافع التي تحصل والنماءات التي تحصل للعين المرهونة تكون لمن؟ للمالك، لأن من عليه الغرم له الغون. واضح إن شاء الله. ونحوه في الرهن وغيره. ما هو رأيكم يا شيخنا الأعظم في هذا الاستدلال؟ هل هو تام أو ليس؟ دقق معي في هذا البحث الآن. تعرض الشيخ الأعظم في طيات كلامه إلى أربع اعتراضات متداخلة. ما يقول لك الاعتراض الأول الثاني الثالث الرابع، تعرفون طريقة الشيخ بعد؟ أربع اعتراضات. اعتراض قبله، واعتراض تأمل فيه، واعتراضين ردهما، واضح إن شاء الله. اعتراض قبله واعتراض تأمل فيه واعتراضين ردهما. فالكلام يقع في بيان هذه الاعتراضات الأربع. الأربع لو الأربعة؟ الاعتراضات الأربع لو الأربعة؟ ليش؟ إذا صار وصفان نفس، إذا صار أربعة مثل وصفة أو إضافة نفس الشيء. تارة تقول أربعة اعتراضات، فيكون هذا شنو؟ هذا لابد أن يراعى المخالفة مع الاعتراض مذكر، فتصير أربعة اعتراضات يا شيخ عباس. لكن إذا صار صفة هل يراعى فيه جانب تذكير على التذكير والتأنيث بالعكس، أو يجوز الوجهين، أو المطابقة أو لا؟ نسيت اللغة. فيصير مطابقة المفروض، يعني اعتراضات أربعة أو أربعة أربعة
أربعة
أربعة، لأن الاعتراض مذكر. الاعتراض مذكر أو مؤنث؟ مذكر. ما يلحظ الجمع، يلحظ المفرد. راجعوا راجعوا اللغة العربية، راجعوا اللغة، هل يجوز الاثنين؟ هل هناك فرق أن يكون العدد صفة أو أن يكون العدد مضاف أو لا؟ لا تنسى اللغة يا سيد ضياء، إذا بعد تتكلم تصير خطيئة في الأمة في المجتمع، يجودون عليك، كنت طالب في الحوزة تتكلم بكذا اشتباهات كلها غلط فوق تحت تكسر، وبعضهم يصيد بعضهم يقول هذا مو صحيح ما يناسب. نعم كل أساتذة لغة تحت. الاعتراض الأول، ما هو المراد من هذا الحديث؟ الخراج بالضمان. سلمنا أن هذا حديث موجود، نعم، لكن ما معنى الخراج بالضمان؟ هنا عدة احتمالات في تفسير هذا الحديث، نذكر لكم الاحتمالات. الاحتمال الأول ما أشار له السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 256 من الجزء 36 من الموسوعة المباركة، وقال سيدنا الخوئي أنه أظهر المحتملات، وإن لم يره قدس سره في كلمات أحد من قبله. يقول هذا أظهر معنى، ولكن لم أجده في كلمات أحد من قبله. ما هو؟ يقول المراد من الخراج ليس ما يخرج من العين من المنافع والفوائد، إذ لا يطلق عليها عند العرف والعرب خراج، أول مرة نسمعها اليوم. فهل يقال للثمر للبستان خراج؟ وهل يقال لحليب الدابة خراج؟ وهل يقال لركوب الدابة خراج؟ سمعتها من قبل، سمعتها شيخ ناس لأول يوم. إذن عنوان الخراج ليس المراد منه المنافع والفوائد كما فسرتموه، بل المراد من الخراج الضريبة المخصوصة التي تجعل على الأراضي الخراجية، فهي التي يقال عنها خراج، وهي التي تستعمل في ألسنة الأئمة وألسنة الأدلة أنها خراج. إذن المراد من الخراج ليس هو المنافع، بل ناظر إلى الضريبة التي تجعل على الأراضي الخراج. الخراجية. وحينئذ ما هو المراد من الخراج بض بالضمان؟ شين يريد يوصل الإمام لو صدرت الرواية أو النبي صلى الله عليه وآله؟ يريد أن يقول إن أرض الخراج التي ملك لمن؟ للمسلمين. تذكروا بحثنا بحث الأراضي الخراجية في آخر بحث المكاسب المحرمة، وسيأتينا في أول الجزء الرابع يعني أول شرائط العواضين سيأتي بحث في الأراضي الخراجية، فانتظر إن كنت معنا فتدرك الفتح إن شاء الله. فالأراضي الخراجية ليست ملكا لأحد المسلمين، ما يملكها أحد، إنما تعطى للمسلمين بإزاء أن يضمنها بشنو؟ بالخراج. فإذا بانقبال أن الشخص يأخذ الأرض الخراجية ويضمنها ولو حصل فيها تلف أو كذا أو حرق أو عطب عليه ضمانها، فيكون الخراج مقابل هذا الضمان. وإن شئت قلت بأن السلطان عندما يعطي بلي الأرض الخراجية والرقبة، فمن يضمن هذه الأرض الخراجية ويتقبلها من السلطان يكون خراجه عليه، يعني الخراج بسبب الضمان. السلطان يقول يلا هذه الرقبة الخراجية من هو يأخذها؟ إذا أخذها يضمنها بسبب يرفع الخراج، فصار الخراج بسبب شنو؟ الضمان. إذن هذا هو المراد، أنه الخراج بالضمان، فيكون المتقبل للأرض هو المطالب بخراج يعني بالضريبة دون غيره. ولهذا قالوا لو هو أخذ الأرض الخراجية وأعطاها شخصا آخر ينتفع بها، على من هو الخراج؟ على من تقبل. ما له علاقة الآن تعطيتها منه بتأجرها، إذا قلنا بجواز أن يؤجرها. المهم من ضمن هذه الأرض وتقبلها هو عليه خراج، فالخراج يكون بسبب فهذه سببي يعني بسبب أنك ضمنت وتقبلت فلهذه الأرض الخراجية عليك خراجها، فهو الذي يطالب بالخراج. وبناء على هذا المعنى الرواية أجنبية عن بحث المقبوض بالعقد. وايش رأيك في هالكلام؟ وهذا معنى الخراج. أول مرة نشوف أن يفسرون الخراج بمعنى ما يخرج من العين من المنافع. هالاستعمالات مو معهودة عند الخراج عند الشرع. الروايات الخراج يعني الضريبة التي تدفع على الأراضي الخراجية. يجي السلطان يقول من يضمن لي هاي الأراضي الخراجية يعطيه إياه على أنه وإذا ضمنها وتقبلها يدفع لي الخراج، لأن هذا للمسلمين والخراج يكون في بيت مال المسلمين. نعم
ضمان
سبب يعني بسبب ضمانه إلى العين وأخذه إياها وتقبلها وكونها تحت يده يضمن خراجه. ويترتب على ذلك أنه لو تلفت هذه الأرض لو حصل فيها شيء كل تبعاته على من؟ على من يتقبل هذه الأرض،
حتى لو تلف سماوي.
نعم. إذن هذا هو المراد، أن الخراج بالضمان. ولكن تلميذه الشيخ الوحيد وحيد دهره وعصره حفظه الله ورعاه ناقش في ذلك، فقال هذا التفسير لأستاذنا وتاج راسنا شنو ومعلمنا كذا غير تام المحل إشكال وتأمل. وقد أشرت إلى المصدر في الجلسة السابقة العقد النضيد الجزء الثاني صفحة 246. عندكم درس حين لما عندكم درس لو ما لكم درس أخذنا الإشكال. يأتي غدا هذا الاحتمال التفسير الأول. هذا التفسير كان احتمال الأول في التفسير. ايش دراك للمقرر المنسوب منسوب هذا تمكن كثير من المتمكنين متمكنين ماديا يترك الطلبة، لكن كثير من المجتمعات بس لا يذهبون للحج دكاترة كذا أحس فيه من التهاون. يعني فكر الذهاب إلى الحج قليل مني يعني اهتمام أصلا جدا نادر، عكس نحن في الخليج في البحرين اهتمام شديد من يبلغ يفكر متى يروح الحج.
ما يخو نبهر